أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن في الأيام الأولى من الأشهر الثلاثة العظيمة عند الله تعالى، شهور ذي القعدة الحرام وذي الحجة الحرام والمحرم الحرام. وهذه الأشهر العظيمة موسم جيد لتزكية النفس وللمعنويات المتنوعة بصورة عامة. واليوم الحادي عشر من هذا الشهر، شهر ذي القعدة الحرام، يصادف ذكرى ميلاد الإمام الرضا عليه السلام المعصوم العاشر والإمام الثامن صلوات الله عليهم أجمعين. ومن أراد العمرة والحج فعليه أن يهيئ نفسه من الآن، ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة يوم عرفة وزيارة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف المقدس يوم الغدير فعليه أن يهيئ نفسه من الآن. الموضوع مواعظ لقمان الحكيم عليه السلام، وهذه هي الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، معاداة المؤمن خير من مصادقة الفاسق. الفاسق أي الخارج من الدين. فسقت النواة من التمر أي خرجت عندما تضغطون على التمر. فالفاسق أي الخارج عن الدين. والذي يخرج عن الدين لا يمكن الاعتماد عليه بحال من الأحوال. فالفاسق إذا كان عدوا فهو خطر على الإنسان، وإذا كان صديقا فهو خطر على الإنسان أيضا. لماذا؟ لأن الصديق الفاسق ليست له مفاهيم معينة، فربما سرق منك شيئا ثمينا وأنت تعتبره أمينا. لماذا سرق منك؟ لأنه لا يعتقد بالأمانة. لماذا لا يعتقد بالأمانة؟ لأنه فاسق عن الدين، أي خارج. على هذا الأساس لا يمكن الاعتماد على الفاسق لا عندما يكون عدوا ولا عندما يكون صديقا. أما المؤمن فلأنه مؤمن له مفاهيم معينة، فلا يضرك بدون أن تستحق الضرر. فإذا كان المؤمن صديقك فيا مرحبا به، وإذا كان المؤمن عدوك فأنت في أمن وأمان منه. لماذا؟ لأن عدوك مؤمن لا يضرك إلا في شعاع الإسلام، في إطار الإسلام. ومن كان مؤمنا فلا يضر من لا يستحق. إذن المؤمن في مورد الثقة حتى إذا كان عدوا، فكيف إذا كان صديقا؟ والفاسق مورد الرافض حتى إذا كان صديقا، فكيف إذا كان عدوا؟ يا بني معاداة المؤمن خير من مصادقة الفاسق. يا بني، لقمان دا يشرح القضية أكثر لابنه. يا بني المؤمن تظلمه ولا يظلمك. ربما أنت تستغيب المؤمن، أما المؤمن بدوره لا يستغيبك. لماذا؟ لأن يعتبر الغيبة محرمة. فتظلمه ولا تترقب منه الاعتداء عليك بالظلم. لماذا؟ لأنه مؤمن، الإسلام قيده، الإسلام لم يسمح له بترك الواجبات وفعل المحرمات، وهو ملتزم بالإسلام لأنه مؤمن. يا بني المؤمن تظلمه ولا يظلمك، وتطلب عليه ويرضى عنك. إجمال تروح يمه تسترضي، يعني تطلب فرد شيء منه غصبا، تقول له يا زيد يا عبيد أنا بالأمس استغبتك ولازم ترضى عني، والمؤمن يرضى عنك. لماذا؟ لأن الإسلام أمره بالعفو، بالصفح، بالسماح. وتطلب عليه يعني وتطلب منه شيئا يكون فيه ضرر عليه، مع ذلك ويرضى عنك. أما الفاسق شلون؟ والفاسق لا يراقب الله تعالى، فكيف يراقبك؟ الفاسق ما يعتني بالله، كيف يعتني بيك؟ مرة من المرات، وهذه قصة طريفة واقعية، مرة من المرات أحد المسؤولين في إيران طلب من شخص ثالث أن يطلب من أفغاني بكري كبير أن يقدم ولاءه للخميني. فالواسط قال له هذا ما يعترف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فكيف تريد منه يعترف بولاية الخميني؟ شوفوا، والفاسق لا يراقب الله تعالى، لا يراقب الله أي لا يعتني بالله، فكيف يراقبك؟ شلون يعتني بك؟ القرآن الكريم كل عند موشي، فأنت عنده شيء، مو منطق هذا. والفاسق لا يراقب الله تعالى فكيف يراقبك؟ موعظة أخرى يا بني، استكثر من الأصدقاء. الإنسان طموحات مو أكبر منه، أكبر من الدنيا كلها بما فيها من طاقات. وهذا من الأدلة على أن الله تعالى لم يخلق الإنسان للدنيا ولم يخلق الدنيا للإنسان، وإنما خلق الإنسان للآخرة وخلق الآخرة للإنسان. فطموحات الإنسان ما إلهن حد، طموحات الإنسان أكبر من الدنيا وما فيها من إمكانات. على هالأساس إذا تريد تطبق طموحاتك في الخارج، في الواقع الخارجي، فتحتاج إلى أعوان، والأعوان هم الأصدقاء. فإذا إذا يكون لك 1000 صديق هم قليل. ليش؟ لأن طموحاتك أكبر من 1000 صديق. يا بني استكثر من الأصدقاء بالمقابل ولا تأمن من الأعداء. إذا الظروف ألزمتك بمصادقة الأعداء ظاهرا فلا تأمنهم في داخلك. ليش؟ لأن هذول أعداء، والعدو يضر وأنت غافل عنه، فينبغي عليك أن لا تغفل عنه لحظة. يا بني استكثر من الأصدقاء ولا تأمن من الأعداء. ليش؟ فإن الغلة في صدورهم، في صدور الأعداء، مثل الماء تحت الرماد. عندما تشوف المساحة أمامك تشوف رماد، أما الماء تحت الرماد، بس تخلي قدمك في الرماد تغمس في الماء وتعال شوف من يطلعك. تغرق في ماء رمادي، في ماء مخلوط بالرماد، فبعد تشوف حالك شلون يصير. قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني معاداة المؤمن خير من مصادقة الفاسق. يا بني المؤمن تظلمه ولا يظلمك، وتطلب عليه ويرضى عنك، والفاسق لا يراقب الله تعالى فكيف يراقبك؟ يا بني استكثر من الأصدقاء ولا تأمن من الأعداء، فإن الغلة في صدورهم مثل الماء تحت الرماد. قطعة أخرى من وصايا لقمان لابنه: يا بني كيف ينام ابن آدم على نبينا وآله عليه السلام والموت يطلبه؟ الواو حالية، والحال أن الموت يطلبه. كل لحظة تمر علي الموت يقترب مني خطوة، فكيف أنام؟ هذا يعني كيف أكون غافلا عن مصيري؟ يا بني كيف ينام ابن آدم والموت يطلبه، وكيف يغفل ولا يغفل عنه؟ عزرائيل عليه السلام مغافل عن ابن آدم، فكيف ابن آدم يكون غافلا عن عزرائيل؟ شوفوا يا إخواني، مدينتان كل واحدة منهما على خط الزلزال بمستوى واحد، فرد مدينة الزلزال تضربها والضحايا قليلون، فرد مدينة الزلزال تضربها والضحايا كثيرون، كيف؟ المدينة اللي ضحاياها كثيرون أهلها غافلون عن الزلزال، أما المدينة الأخرى اللي ضحاياها قليلون فأهلها غير غافلين عن الزلزال. نفس الشيء أكو حول الموت، فرد واحد مو غافل عن الموت، لهذا مهيئ نفسه لعالم البرزخ منذ زمان طويل، فإذا أتاه الموت يقول أهلا وسهلا بك، أنا أنتظر قدومك منذ زمن بعيد. فرد واحد غافل عن الموت، إذا أتاه الموت فيتمشكل بالموت من أول لحظة وإلى آخر حياته الأبدية. يا بني كيف ينام ابن آدم والموت يطلبه، وكيف يغفل ولا يغفل عنه؟ يا بني، ذكر فيما سبق أن لقمان عليه السلام لم يكن نبيا ولم يكن وصيا، وإنما كان إنسان يطلب الحكمة، فأي مكان يشوف أكو بي إنسان عنده حكمة فيذهب إليه ويتعلم الحكمة منه. يا بني تعلمت 7000 من الحكمة. طبعا في وقت كلامه هذا كانت عنده 7000 من الحكمة، أما بعد ذلك عادة ازدادت الحكم عنده. وثم هالحكم تعلمها، أما الحكم التي جاءت إليه بالتداعي شلون؟ الإنسان ربما يتعلم شيئا وبالتفكر في ذلك الشيء وبتداعي الأفكار ربما ينتهي به المطاف إلى أن يتعلم من ذلك الشيء الواحد 1000 الأشياء. فشوفوا مخزون لقمان من الحكمة اشكد. يا بني تعلمت 7000 من الحكمة، فاحفظ منها 4. مو لازم تتعلم 7000، اتعلم 4 ومر معي إلى الجنة. يعني شنو؟ يعني هل حكم 4 فقط تقودك إلى الجنة؟ الحكم 4 شنو؟ أحكم سفينتك، يعني عندما تبني السفينة مالتك فابنها محكمة. ليش؟ فإن بحرك عميق، إذا غرقت فلازم تسبح، لأن قاع البحر بعيد عن سطح البحر، وإيش قد تسبح؟ ساعة مو مشكلة، 24 ساعة مو مشكلة، أما سنة شلون؟ فلازم السفينة تكون محكمة حتى حتى مهما تضربها الأمواج العاتية في عمق البحر فلا تخرب، إذا خربت فتغرق السفينة وأنت معها. أحكم سفينتك فإن بحرك عميق. ما يقصد البحر الدنيويها، يقصد بحر عالم البرزخ. وخفف حملك، الشنطة مالتك لازم تكون خفيفة. ليش؟ لأن تصل إلى طريق لا تدخل فيه السيارة، وحتى الحمار أجلكم الله لا يدخل فيه، فلازم أنت تقطع الطريق مشيا على الرجلين وتحمل الشنطة مالتك على ظهرك. فإذا الشنطة ثقيلة إشلون؟ وخفف حملك فإن العقبة كؤود. العقبة اللوفة في الجبل، من طرف الجبل رايح صاعد إلى عنان السماء، من طرف آخر أكو جدار ينتهي بك إلى عمق الوادي، إلى حضيض الحضيض. وبين الشيئين الخطرين ماكو إلا طريق ضيق، فكيف تعمل؟ هذه العقبة. فإذا العقبة كؤود يعني العقبة صعبة، صعبة الاجتياز. وخفف حملك فإن العقبة كؤود. وأكثر الزاد فإن السفر بعيد. من يوم، وذكر هذا مرارا وكرارا، من يوم أن دخل هابيل عليه السلام في البرزخ فهو موجود فيه إلى الآن، وما معلوم من الآن إلى قيام يوم القيامة كم من السنوات. فهذا هابيل عليه السلام هناك من ذاك الوقت إلى الآن، ومن الآن إلى القيامة. أنا وأنت كذلك، من لحظة مماتنا ندخل البرزخ إلى يوم القيامة، وما معلوم المسافة الزمنية بين مماتنا وبين قيام القيامة كم. على هالأساس وأكثر الزاد أي طعام الطريق، لأن أنت في سفر فإن السفر بعيد. وأخلص العمل، خلي العمل ليكون برعاء سمعة عجب وما أشبه. ليش؟ فإن الناقد بصير، بصير فعيل بمعنى فاعل، يعني مبصر يعني زين يشوف. الناقد يعني منه؟ يعني هذا اللي يبحث في صحة وسقم الأشياء، صراف وتوديه إلى العملات. فإذا الصراف يكون بصير بسرعة يقول لك أي عملة حقيقية وأي عملة مزورة. فمتى تمكن تركب كلاو على الله تبارك وتعالى؟ إذا العمل برعاء الله يفهم. ربما الأقرباء لا يفهمون، ربما الجيران لا يفهمون، ربما الأصدقاء لا يفهمون، أما الله تعالى فهو بصير. قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني تعلمت 7000 من الحكمة، فاحفظ منها 4 ومر معي إلى الجنة. أحكم سفينتك فإن بحرك عميق. وخفف حملك فإن العقبة كؤود. وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. وصية أخرى: يا بني، من يرد رضوان الله تعالى يسخط نفسه كثيرا. شوف رضوان الله يعني شنو؟ يعني رضا الله. إذا أريد الله يرضى عني فعلي بدوري أن أسخط نفسي. لماذا؟ لأن النفس الأمارة بالسوء تأمرني بالسوء كثيرا، والله يأمرني بالخير كثيرا. فإذا أريد رضا الله الذي يأمرني بالخير كثيرا، فعلي أن أسخط نفسي التي تأمرني بالشر كثيرا، بالسوء كثيرا. يعني المعادلة واضحة، أما العمل بها صعب. يا بني، من يرد رضوان الله تعالى يسخط أو يسخط نفسه كثيرا، ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربه. إهواي المعادلة صعبة، دائما أكو تناقض حاد وشديد بين الله تعالى وبين النفس الإنسانية. الله يقول شيئا والنفس تقول مو شيئا آخر، وإنما شيئا مناقضا له. والتناقض مو في لحظة، التناقض على طول العمر موجود. فأنت مستعد للجهاد الأكبر على طول العمر؟ يا إخواني، الجهاد في الجبهات، في جبهات القتال بالنسبة للناس صعب، وهو في الحقيقة صعب، وهذا الصعب مؤقت، يوم، أسبوع، سنة، سنتين وما أشبه. مقاومة النفس مو مؤقتة، على مدى العمر، وتسمى بالجهاد الأكبر. فمن مستعد لهذا الأمر؟ شوفوا القضية صعبة. ورضا الله يعبر من هذا الطريق، أتوصل إلى رضا الله عبر هذا الطريق. فإذا مستعد فخلي أجاهد، إذا ما مستعد شلون؟ هم مشكلة، ما يصير أقول أنا مو مستعد. وأنت إذا مت مستعد فمصيرك الجحيم. يعني القضية ما بيها خيار ثالث، القضية تعتمد على خيارين فقط، إما الجنة وإما النار. يا بني، من يرد رضوان الله تعالى يسخط نفسه كثيرا، ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربه. قطعة أخرى: قال لقمان لابنه وهو يعظه عليه الصلاة والسلام: يا بني، من ذا الذي ابتغى الله تعالى فلم يجده؟ شوفوا إخواني، ذكر هذا فيما سبق، أن الإنسان عندما يلتجئ إلى الله تعالى في اللحظة الأولى من احتكاكه بالمشكلة فالله ينجيه، أما عندما يلتجئ إلى الله تعالى بعد أن يفكر في الطرق الدنيوية المتاحة أمامه فربما الله ينجيه ربما الله لا ينجيه. طبعا الركن الأساسي في القضية التقوى، بعبارة أخرى وإن كانت العبارة فجة، من يعمل بأوامر الله تعالى يعمل الله بأوامره، من ينتهي عند نواهي الله تعالى الله هم ينتهي عند نواهيه. هذه الركن الأساسي، بس هذا الركن الأساسي ماكو في المؤمنين والمؤمنات. لا تجيب لي اسم سلمان وأبي ذر والمقداد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فما دام التقوى المطلوبة في المستوى المطلوب ما موجودة فلازم نشوف طريق آخر، لازم نشوف حل ثاني. الحل الثاني أن الالتجاء يكون في اللحظة الأولى إلى الله تبارك وتعالى، وأنتم جربوا في حياتكم هذا الأمر. طبعا هذا هم دقيق وصعب. فرد واحد يكون متوجه، عندما ترد عليه مشكلة في اللحظة الأولى يقول يا الله، مو بعد كم يوم اللي يفكر في طرق الحال ويجرب طرق الحال ويتوسل بأقربائه وزملائه وأصدقائه حتى يتوسل بأعدائه ويشوف ماكو حل المشكلة، بعد ذلك يسوي له ورد، يسوي له ختومات وما أشبه. إذن الأشياء ربما تفيد لأن الله تعالى كريم جواد، أما الأمر المفيد الالتجاء في اللحظة الأولى. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني شوفوا كلها استفهامات إنكارية، يا بني من ذا الذي ابتغى الله تعالى فلم يجده؟ ابتغى أي طلب. ومن ذا الذي لجأ إلى الله تعالى فلم يدافع عنه؟ أم من ذا الذي توكل على الله تعالى فلم يكفه؟ الله الكافي ولكن بشرط، الله المدافع ولكن بشرط، الله الحاضر أمامك ولكن بشرط. إخواني في الماديات الشكل، الطائرة لا تطير إلا مع البنزين، وليستقبل هذه الحقيقة. أما هذه الحقيقة المعنوية الضخمة ترفضها أو تتردد فيها، كل شيء بشرطه، والمشروط عدم عند عدم شرطه. إخواني إهنا أكو حديث مطول عن لقمان، والخطباء في السابق الخطباء الكرام كانوا يشيرون إلى مغزى هذا الحديث على المنابر الشريفة، أما هذا اليوم ما أدري أكو أو لا. والكتب الإسلامية القديمة كانت تحتوي على هذا الحديث، أما الكتب الإسلامية العصرية فما أدري. والحديث مشهور عند البعض وغير معروف عند الأكثر. الحديث مثال عملي أو مسرحية قام بها لقمان بالاشتراك مع ابنه في تفهيم حقيقة هي أن رضا الناس لا يملك. خلاص أنت تريد الناس يرضون عنك، خلقة الإنسان مو هالشكل. ما يصير فرد واحد الناس يرضون عنه. الناس لم يرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما لم يرضوا عن أبي سفيان لعنة الله عليه، لم يرضوا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما لم يرضوا عن أبي بكر لعنة الله عليه. أصلا رضا الناس ما بإجماع أبدا، ماكو إنسان خير أو شرير الناس يرضون عنه. الوضعية هالشكل، حتى الناس لا يرضون عن الله تعالى فكيف يرضون عن المخلوق؟ فإذا فرد واحد اللي هم كل هم أنه يرتب مسيرته في الحياة الدنيا بشكل اللي الناس يرضون عنه، فهذا سراب، هذا خداع، خرافة من الترهات. ليش؟ لأن هذا الشيء ما موجود حتى بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يكون موجودا بالنسبة إلى عبد أو بالنسبة إلى أمة من عبيد وإماء الله تبارك وتعالى؟ هسه لأن الحديث مفصل فنذكره بالسرعة بعض الشيء. قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: لا تعلق قلبك برضا الناس ومدحهم وذمهم. ليش؟ فإن ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله بغاية قدرته. يعني مهما تخلي حيل على أن تملك رضا الناس فرضا الناس لا يملك. فقال ولده له: أحب أن أرى لذلك مثالا أو فعالا أو مقالا، يعني مسرحية. فقال له، أي قال لقمان لولده: أخرج أنا وأنت، خلي نروح خارج القرية مالتنا. وحسب بعض التواريخ انتهى المطاف بلقمان من إفريقيا وطنه إلى قرية على مقربة من الموصل، المدينة الشهيرة في العراق. اسأل القضية كانت في تلك القرية أو في غيرها مو مهمة، المهم مغزى القضية. فقال له: أخرج أنا وأنت. فخرج ومعهما بهيمة، حمار أجلكم الله ربما، فركبه لقمان، فركبها، ركب البهيمة لقمان، وترك ولده يمشي وراءه. قال له: أنا أركب أنت امشي. فاجتازوا، أي عبروا على قوم، فقالوا القوم علقوا: هذا شيخ قاسي القلب قليل الرحمة، يركب هو الدابة وهو أقوى من هذا الصبي، ويترك هذا الصبي يمشي وراءه، وإن هذا بئس التدبير. تعليق يكفي لقمان وذريته إلى يوم القيامة، تعليق شديد. فقال لولده: سمعت قولهم وإنكارهم لركوبي ومشيك؟ فقال: نعم. الولد قال: نعم. فقال: اركب أنت يا ولدي حتى أمشي أنا. هسه نسوي القضية بالمقلوب. فركب ولده ومشى لقمان عليه السلام. فاجتازوا على جماعة أخرى فقالوا الجماعة الأخرى هذا بئس الوالد وهذا بئس الولد. التعليق الأول كان متوجه إلى لقمان فقط، التعليق الثاني متوجه إلى الاثنين، هم الأب هم الابن. هذا بئس الولد وهذا هذا بئس الوالد وهذا بئس الولد. ليش؟ خو الأب دا يمشي، ليش بئس الوالد؟ هم يمشي هم يقولوا له بئس الوالد. بس شوف الدليل. أما أبوه فإنه ما أدب هذا الصبي حتى يركب الدابة ويترك والده يمشي وراءه. الوالد ما أدب الصبي، فالصبي طلع أدب سيس يخلي الوالد يمشي وهو يركب الدابة. والوالد أحق بالاحترام والركوب، الولد لازم يحترم الوالد ويقدم في الركوب. وأما الولد، ليش هذا بئس الولد؟ فإنه عق والده بهذه الحال. الحال لفظ مؤنث سماعيا، والعقوق ضد البر. الولد يبر الأب أو يعق الأب، فإنه عق والده بهذه الحال. فكلاهما الوالد والولد أساء في الفعال. فقال لقمان لولده سمعت؟ فقال نعم. فقال نركب معا الدابة. الشق الثالث، فركبا معا فاجتازا على جماعة فقالوا الجماعة في تعليق ثالث ما في قلب هذين الراكبين رحمة. ليش؟ ولا عندهم من الله تعالى خير. الله عندما قسم الخير على البشر فما خلى لهذول الاثنين حصة. ليش؟ يركبان معا الدابة يقطعان ظهرها أي يحملاها أكثر من طاقتها ويحملانها ما لا تطيق. لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان أصلح وأجود. ودقق النظر في النصوص الدينية وكذلك في النصوص غير الدينية، ربما أفضل التفضيل، ربما أفعل التفضيل يأتي لا بمعنى التفضيل. علي أعلم من عمر، شنو عمر كان عنده علم حتى يكون علي أعلم منه؟ لا، الصيغة صيغة أفضل التفضيل، أما المعنى مو هالشكل. شوفوا هنا، لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان أصلح وأجود. ما يريد يقول ركوبهما معا صالح وجيد، لا، الصيغة التركيب أفضل التفضيل، أما المعنى مو هالشكل. فقال أي لقمان لابنه سمعت؟ فقال نعم. فقال هات حتى نترك الدابة تمشي خالية من ركوبنا، خلي هي تمشي بدون راكب وإحنا هم نمشي اثنيناتنا على الأرض. الشق الرابع، فساق الدابة بين أيديهما وهما يمشيان، خلى الدابة أمامهما وهما يمشيان وراء الدابة. فاجتازا على جماعة فقالوا هذا عجيب من هذين الشخصين، يتركان دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان، مجنونين. أما الجماعة كانت متسرعة في إصدار الحكم، هذول مو مجنونين، بطلان من أبطال المسرحية الأخلاقية. يتركان دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان، وذموهما على ذلك كما ذموهما على كل ما كان. بقى بعد حل؟ نعم بقى حل، بس إذا لقمان كان يفعل هذا الحل أيضا فربما الجماعة كانوا يقتلوه أو يأخذوه هو وابنه على أساس أنهما مجنونان ويودعهما في مشفى المجانين. الحل الخامس أنه يمشيان ويجعلان الدابة على ظهورهما فما كرضى. فالأحسن أنه الإنسان يطلب رضا الله تعالى. صدام كان عدوا لله تعالى، مع ذلك لم يتمكن أن يرضي الناس. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا معلوم بعد، ولي الله صلوات الله عليه، مع ذلك الناس لم يرضوا عنه. فليش أنا أتعب نفسي في شيء لا يكون وفيه العذاب الإلهي؟ خلي أتعب نفسي في شيء يكون وفيه الثواب الإلهي. فقال لولده: ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال؟ الحيلة معناها المتداول، مو معنى لغوي. المعنى اللغوي للحيلة التوصل إلى الهدف بطريق مخفي مو ظاهر العيان. على أساس المعنى اللغوي الحيلة شيء حسن، شيء يدل على النبوغ مو شيء سيء. بالمعنى المخترع غير الموجود في الكتب اللغوية فالحيلة معناها مو جيد سيء. يعني أكو فرد طريق أخرى، طريق مخفي عن أذهاننا، غائب عن أذهاننا. فقال لولده: ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال؟ الجواب واضح أنه الولد يقول لا. لقمان قال: فلا تلتفت إليهم واشتغل برضا الله جل جلاله. ففيه، ففي رضا الله شغل شاغل. يعني إذا تريد شغل لنفسك اللي يسوى فخليه في تحصيل رضا الله تبارك وتعالى، والسعادة وإقبال في الدنيا ويوم الحساب والسؤال. هسه أقرأ الحديث بشكل سريع والتفتوا إليه جيدا. قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: لا تعلق قلبك برضا الناس ومدحهم وذمهم، فإن ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله بغاية قدرته. فقال ولده: أحب أن أرى لذلك مثالا أو فعالا أو مقالا. فقال له: أخرج أنا وأنت. فخرج ومعهما بهيمة فركبها لقمان وترك ولده يمشي وراءه. فاجتاز على قوم فقالوا: هذا شيخ قاسي القلب قليل الرحمة، يركب هو الدابة وهو أقوى من هذا الصبي، ويترك هذا الصبي يمشي وراءه، وإن هذا بئس التدبير. فقال لولده: سمعت قولهم وإنكارهم لركوب ومشيك؟ فقال: نعم. فقال: اركب أنت يا ولدي حتى أمشي أنا. فركب ولده ومشى لقمان عليه السلام. فاجتاز على جماعة أخرى فقالوا: هذا بئس الوالد وهذا بئس الولد، أما أبوه فإنه ما أدب هذا الصبي حتى يركب الدابة ويترك والده يمشي وراءه، والوالد أحق بالاحترام والركوب. وأما الولد فإنه عق والده بهذه الحال، فكلاهما أساء في الفعال. فقال لقمان لولده: سمعت؟ فقال: نعم. فقال: نركب معا الدابة. فركبا معا فاجتازا على جماعة، فقالوا: ما في قلب هذين الراكبين رحمة، ولا عندهم من الله تعالى خير، يركبان معا الدابة يقطعان ظهرها ويحملانها ما لا تطيق. لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان أصبح وأجود. فقال: سمعت؟ فقال: نعم. فقال: هات حتى نترك الدابة تمشي خالية من ركوبنا. فساق الدابة بين أيديهما وهما يمشيان، فاجتاز على جماعة فقالوا: هذا عجيب من هذين الشخصين، يتركان دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان. وذموهما على ذلك كما ذموهما على كل ما كان. فقال لولده: ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال؟ فلا تلتفت إليهم، واشتغل برضا الله جل جلاله، ففيه شغل شاغل وسعادة وإقبال في الدنيا ويوم الحساب والسؤال. إخواني، هنا أكو ملاحظة، وهي ظاهرا هذا الحديث منقول بالمعنى، كما يبدو لي من تصفح النصوص الدينية. الحديث كان مفصل، والراوي إما حافظته ما كانت قوية، أو في ذلك الوقت ما كان معه ورق وقلم ومحبر وما أشبه. فحسب ما يبدو لي الحديث منقول بالمعنى، لا نرى في الحديث نور بيان المعصومين صلوات الله عليهم. طبعا هم المعصومون صلوات الله عليهم أجازوا نقل الحديث بالمعنى دون النص، إذا النقل لا يخل بالمعنى المطلوب. شوفوا، لا كل إنسان يتمكن من حفظ كل حديث حتى لو كان مطولا، ولا كل إنسان يتمكن من كتابة الحديث حتى إذا كان مطولا. فهنا المعصومون صلوات الله عليهم وسعوا على الناس، ولكن بشرط، الشرط هو الأمانة في نقل المعنى بألفاظ غير ألفاظ المعصومين. وهنا أكو ملاحظة ثانية مترتبة على الملاحظة الأولى، وهي إذا كانت القضية التاريخية هكذا وهي هكذا بالفعل، فإذا شفت حديث مكو علي نور بيان المعصوم عليه الصلاة والسلام فلا تنكره بسرعة، لا تستعجل. الحديث إذا كان مناقض للقرآن الكريم فهو مرفوع، وإذا كان مناقض لأساسيات الإسلام الواردة في الحديث المتواتر وما أشبه فهو مرفوع. أما إذا بيان ما كان مستحكم فليش يكون مرفوع؟ ربما الراوي استخدم إجازة المعصوم عليه الصلاة والسلام فروى الحديث بالمعنى، فإذا البيان مستحكم فالحديث غير مرفوع. وهذه الملاحظة الثانية مهمة جدا، لأن رأيت وسمعت جماعة يحكمون على الأحاديث اللي مو مستحكمة من حيث البيان، يحكمون عليها بالرافض، ودليلهم أن الإمام صلوات الله عليه لا يتكلم هكذا. الإمام تكلم بالمعنى والراوي لم يتمكن من حفظ وتقييد اللفظ فنقل المعنى، فما بإشكال، خصوصا إذا عرفنا أن العرب مع احترامي لأخيارهم، خصوصا إذا عرفنا أن العرب لم يكونوا يهتمون بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف، وإنما الموالي الذين كانوا هم أو أحد آبائهم من الأسرى، الموالي كانوا يهتمون بالقرآن الكريم والحديث الشريف، والموالي بعيدون عن اللغة العربية الفصحى، فهم يتعلم اللغة العربية الفصحى، هم يتعلم القرآن الكريم، هم يتعلم الحديث الشريف في مدة قصيرة، هذا ما يصير. فإذا المولى مجبور من نقل الحديث بالمعنى، فلماذا ترفض الأحاديث الكثيرة لمجرد أن البيان فيها بيان غير مستحكم؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. سلمكم الله جميعا.